السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أستأنف بعون الله وتوفيقه الدروس، وكنا أوشكنا على بداية باب صلاة المسافر، لم يتبقى إلا حديثان، فنبدأ بحديث ابن عمر. لكن قبل هذا نقرأ ما كنا نقرأه عادة من الأقوال المكتوبة للسلف رحمهم الله. كنا أخذنا جملة من الأقوال والأحوال المروية عن منصور بن المعتمر رحمه الله، ورفع درجته وسكنه فسيحة الناتج. وننتقل إلى علم آخر وهو الحافظ الأعمش. حافظ الأعمش وهو من كبار علماء الإسلام، معروف رحمه الله بالحفظ، وعليه تدور كثير من الأسانيد. له أيضا ترجمة رائعة، لكن نأخذ بعض الأشياء المختارة. عن الأعمش قال: قرأت القرآن على يحيى بن وثاب، وقرأ يحيى على علقمة، وقرأ هو على عبد الله بن مسعود، وقرأ عبد الله بن مسعود على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة فقط، ثلاثة. ولا شك أن هذا شرف للأعمش أن يكون سمع القرآن يتلى كما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذا الإسناد القصير. ومثل هذا الإسناد ومثل هذه المنقبة من أقوى أدلة الذين يرون وجوب القراءة بالتجويد. وجه الاستدلال بهذا أنهم قالوا أن الذين نقلوا لنا حروف القرآن نقلوا معها كيفية القراءة ومخارج الحروف وصفة الأداء، وإذا كنا نقبل منهم القرآن يعني الحروف، يجب أيضا أن نقبل منهم كيفية القراءة. وهو استدلال يعني فيه قوة، ونحن هنا لا نتكلم عن هذه المسألة، لكن هذا الإسناد من أقوى أدلة الذين يرون وجوب القراءة بالتجويد. عن عيسى بن يونس قال: ما رأينا في زماننا مثل الأعمش ولا الطبقة الذين كانوا قبلنا، ما رأينا الأغنياء والسلاطين في مجلس قط أحقر منهم في مجلس الأعمش، وهو محتاج إلى درهم. يعني هو في غاية الفقر، يحتاج إلى الدرهم، ومع ذلك لاحظ عبارة عيسى بن يونس: ما رأينا الأغنياء والسلاطين في مجلس قط أحقر منهم في مجلس الأعمش. السبب في هذا أنه لا ينظر إلى الدنيا أبدا، مستغني بالله، يسأل الله، يرجو الله. وإذا استغنى الإنسان عن من حوله صاروا هم بحاجة إليه، وصار هو غنيا عنهم لا يحتاج إليهم. فوجود أغنياء أو مسؤولين في مجلسه لا يعنيه كثير، ولا يريدون رحمهم الله أنه يعني لا يحترم هؤلاء. هو يحترم هؤلاء ويقدرهم، لكنه لا يعنيه شيء وجودهم، لا يحتاج إليه. ولاحظ معرفة عيسى حين قال وهو محتاج إلى درهم، يعني أنه عنده غنى القلب، ليس غنيا بالمال بحيث لا يحتاج إلى الأغنياء رحمه الله. أخيرا بيّن لنا وكيع السبب في هذه المنزلة للأعمش. قال وكيع: كان الأعمش قريبا من 70 سنة لم تفته التكبيرة الأولى. 70 سنة كأنه خيال. كان الأعمش قريبا من 70 سنة لم تفته التكبيرة الأولى، طيلت 70 سنة. ويقول: واختلفت إليه قريبا من 60 سنة، اختلفت إليه قريبا من 60 سنة، فما رأيته يقضي ركعة. لو قارنت هذا بحالنا، الفرق بيننا وبينه في هذه الأمور كالفرق بيننا وبينه في منزلة و في كل شيء. كثير من يعني نسأل الله أن يرحمنا رحمته 70 سنة، ربما لا يتم الإنسان شهر، أليس كذلك؟ لم تفته تكبيرة الإحرام، وربما لا يتم شهرين لم يتفته أي ركعة من الركعات. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له وأن يرحمه على ما قدم الإسلام والمسلمين من الجهة العلمية والعلم والعملية، فإنه شرف للإنسان يكون قوله مطابق لعمله بهذا الشكل، يروي الأحاديث وهو مقيم على الطاعة والاستغناء بالله. وما ذكرت من هذه المناقب عن الأعمش في 3 أشياء، إنما هي كما قلت لكم أشياء تختار أثناء القراءة، ويوجد أشياء كثيرة أعظم من هذا، وسيرته رحمه الله تستحق القراءة. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال الإمام الحافظ أحمد بن علي الحجري العسقلاني رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخه ولجميع المسلمين والمسلمات، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا على من قال لا إله إلا الله، وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله. رواه الدارقطني في إسناد ضعيف.
بسم الله الرحمن الرحيم. حديث ابن عمر هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله بيّن أن الدارقطني رواه وأن إسناده ضعيف. سبب ضعف هذا الإسناد أنه فيه عبد الرحمن عثمان بن عبد الرحمن الزهري، وهذا الراوي يعني جزاه الله خير كان يكذب، وقال البخاري تركوه، وقال النسائي متروك الحديث، فهو يعني في غاية الضعف. ولهذا الحديث الصحيح أنه موضوع، صحيح أنه موضوع، لا نكتفي بكلمة إسناده ضعيف، بل هو موضوع، لأن هذا الرجل يعني الأقرب أنه يكذب. أخف كلمة قيلت فيه كلمة ابن المديني ضعيف جدا، هذه أخف كلمة، أما الباقين فأنهم وصفوه بالكذب وأنه متروك وأنه متروك وذاهب الحديث. هذا أولا. ثانيا، لا يثبت في هذا المعنى حديث كما أشار إليه الدارقطني والعقيلي وغيره ابن الملقن وغيره،
لا يثبت في هذا المعنى حديث. والغالب، وليس هذه دائما، لكن الغالب إذا وجدت الحديث فيه أحكام صريحة ومباشرة ككلام الفقهاء فهو في الغالب ضعيف جدا أو موضوع. فهذا الحديث فيه أحكام مباشرة، صلوا خلف من قال، يعني يعطي أحكام لا تشبه الألفاظ النبوية التي تكون عامة وتأصيلية. لكن هذه القاعدة أغلبية، قد يظهر للإنسان أنه لا يتوافق مع ألفاظ الحديث النبوي وهو إسناد صحيح ويكون هو ذوقه تخلف، لكن هذه القاعدة مما يستعين بها الإنسان أحيانا في الترجيح. من فوائد هذا الحديث مشروعية الصلاة، صلاة الجنازة على كل مسلم أو على كل من قال لا إله إلا الله. والمقصود بقولها على كل من قال لا إله إلا الله ترادف على كل مسلم، فإن قال لا إله إلا الله وأتى بمكفر فلا يدخل في الحديث، أي أن المقصود بمن قال لا إله إلا الله يعني المسلم. فإذا قال لا إله إلا الله وأشرك شركا أكبر أو أتى بأي مكفر من المكفرات التي ذكرها أهل العلم فإنه لا يصلى عليه. وقوله صلوا على من قال لا إله إلا الله فيه أن صلاة الجنازة فرض كفاية، فيه أن صلاة الجنازة فرض كفاية كما سيأتينا في كتاب الجنائز. وفي قوله وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله مشروعية الصلاة خلف كل مسلم وإن كان فاسقا، مشروعية الصلاة خلف كل مسلم وإن كان فاسقا. وقلنا خلف كل مسلم، لأن المراد في هذا الحديث بمن قال لا إله إلا الله يعني المسلم، لا مجرد النطق بهذه الكلمة مع الإتيان بما يناقضها. تقدم معنا قريبا الخلاف في حكم الصلاة خلف الفاسق وتقسيم المسألة وبيان الراجح في حديث سابق قريب. نعم اقرأ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. رواه الترمذي بإسناد ضعيف.
نعم، هذا الحديث حديث علي بن أبي طالب في إسناده الحجاج بن أرطال، والحجاج موصوف بأمرين: الأول أنه فيه ضعف، الثاني أنه مدلس، بل لعل الأقرب أنه كثير التدليس، كثير التدليس. وموصوف أيضا بأمر ثالث، لكن هو ربما مأخوذ من الأمرين السابقين، أنه كثير الخطأ، أنه كثير الخطأ. وتدليس الحجاج يؤدي إلى ضعف الحديث بشدة، لأنهم وصفوه بأنه يدلس عن الضعفاء، يدلس عن الضعفاء، كما صرح بهذا النسائي رحمه الله أنه يدلس عن الضعفاء. فهذا الحديث كما قال الحافظ هنا ضعيف، ضعيف الإسناد. لهذا الحديث شاهد من طريق معاذ بن جبل رضي الله عنه، شاهد لهذا الحديث. وهذا الشاهد أيضا فيه إشكالية: الأولى أن الحجاج أيضا موجود في إسناده، الحجاج موجود في إسناده. الثاني أنه يرويه ابن أبي ليلى عن معاذ وهو لم يدركه، وهو لم يدركه، ففيه ضعف وانقطاع، ففيه ضعف وانقطاع. والحاصل أن الحديث لا يصح بهذا اللفظ، لا يصح مهما كانت شواهده. طيب، فوائد الحديث. من فوائد الحديث مشروعية دخول المأموم مع الإمام إذا دخل المسجد في أي مرحلة كان الإمام، في أي مرحلة يدخل معه مهما كان. وتقدم أنه هذا المعنى فيه أحاديث لا تصح، تقدم أن هذا المعنى فيه أحاديث لا تصح، منها هذا الحديث الذي معنى حديث علي بن أبي طالب، ومنها حديث من وجدني راكعا فليركع ومن وجدني ساجدا فليسجد، وأيضا هو حديث ضعيف. فالقاعدة أن الأحاديث التي فيها الأمر بالدخول مع الإمام في أي مكان كان ضعيفة، ولا يصح في هذا الباب إلا الحديث السابق وهو قوله: فما أدركتم فصلوا، فإن ظاهره الدخول مع الإمام في أي مرحلة من المراحل كان. من فوائد هذا الحديث أنه يشرع الدخول مع الإمام ولو لم يبقى عليه إلا التشهد الأخير، سواء ظن وجود جماعة أخرى أو لا. إن الحديث لم يفصل، وإنما أمره أن يدخل مع الإمام. وتقدم معنا الخلاف في هذه المسألة، هو أن القول الثاني أنه يدخل إلا إذا كان يرجو أن تأتي جماعة أخرى، هذا إذا لم يدرك إلا التشهد الأخير، وأما إذا أدرك دون التشهد الأخير فأنه يختلف هل هذه الجماعة الأولى لها مزية أو لا، فإن كان لها مزية دخل معه إذا أدرك ركعة فما أكثر، وإذا لم يكن لها مزية فإنه ينتظر الجماعة الثانية وإن أدرك ركعة أو أكثر. وأن هذا القول هو اختيار شيخ الإسلام، وأنه فيما يظهر والله أعلم أرجح الأقوال، أرجح الأقوال. وهذا الحديث، هذا حديث ضعيف، وحديث فما أدركتم فصلوا وفاتكم فقضوا، هذا حديث يتكلم عن ما إذا لم توجد جماعة أخرى، إذا لم توجد جماعة أخرى. أما إذا وجدت جماعة أخرى فالحديث لا يتحدث عن هذه المسألة. في الحاصل كما تقدم معنا أن اختيار شيخ الإسلام قوي في هذه المسألة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب صلاة المسافر والمريض. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما فرضت الصلاة ركعتين، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. متفق عليه. وللبخاري: ثم هاجر ففرضت أربعة وأقرت صلاة السفر على الأول. زاد أحمد: إلا المغرب فإنها وتر النهار، وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة.
نعم. قوله باب صلاة المسافر والمريض، يعني باب تذكر فيه الأحاديث التي تبين أحكام صلاة المسافر والمريض. والسفر والمرض من الأوصاف التي توجب الترخيص في الشرع، ووجه الترخيص فيه ظاهر، أن السفر والمرض كلاهما يجلب المشقة والضيق، ولهذا ناسب أن يدخل فيهما التيسير. والتيسير في السفر والمرض في بشكل أساسي في بابين: الصلاة والصيام. الصلاة والصيام. والمرض المشقة فيه ظاهرة لا تحتاج إلى تعليق. وأما السفر فكذلك فيه مشقة، فإن السفر قطعة من العذاب مهما كانت وسائل الراحة، كما يجرب الإنسان إذا سافر في وقتنا هذا مع وجود وسائل الراحة كبيرة، فإنه مع ذلك يبقى متعب ويصدق عليه أنه في قطعة من العذاب إلى أن يرجع إلى أهله، فإن السفر من طبيعته الإتعاب، لا كما يقول البعض بأنه مع تقدم وسائل السفر المشقة يعني خفت أو ذهبت. هذا ليس بصحيح، كما هو مجرب عند كثير أو عند جميع الناس أن الإنسان إذا سافر فإنه تلحقه المشقة والتعب مهما وجدت وسائل الراحة حتى يرجع إلى بيته وأهله. فإذا السفر والمرض لا شك أنهما من أسباب جلب التيسير. ووجود هذه الأحاديث التي تدل على التيسير في السفر والمرض، هذه الأحاديث دليل على القاعدة الكبرى، وهي المشقة تجلب التيسير. ولهذا اتفق العلماء على الأخذ بمضمون هذه القاعدة، وإن اختلفوا في بعض التطبيقات، لكن أصل القاعدة متفقا عليها، وهي أن المشقة تجلب التيسير. من أدلتها جميع أدلة الترخيص في السفر والمرض للصلاة وللصيام. قوله باب صلاة المسافر. السفر في لغة العرب هو قطع المسافات والبروز إلى الفضاء، يعني يصدق على الأمرين: قطع المسافات والبروز إلى الفضاء. وفي الواقع أن كل واحد يقتضي الآخر، إذا قطع مسافة فإنه برز إلى الفضاء، وإذا برز إلى الفضاء فإنه لم يبرز إلا بعد أن قطع مسافة. لكن في الواقع أنه تعرف بهما مما يكمل ويوضح المقصود. والسفر له معاني أخرى ليس لها علاقة بهذا الباب، له عدة معاني، لكن هذه المعاني ليس لها علاقة بالباب، مثل السفر الذي يقصد به الإضاءة، أسفر يعني أضاء، وهذا المعنى بعيد ليس له أي علاقة بمسألة السفر الذي هو قطع المسافة. لكن جميع معاني السفر تدور حول الانكشاف والظهور والبيان، تدور حول هذا المعنى جميعا، وإن كانت بعض المعاني ليس لها علاقة بهذا الباب. وأما السفر في الشرع فهو قطع المسافات بنية السفر، وهذا التعريف، هذا التعريف متفق عليه بين الأئمة، متفق عليه بين الأئمة الأربعة وغيرهم، أن السفر هو قطع المسافة بنية السفر. أما المرض فهو، فبعض العلماء عرفه وبعضهم لم يعرفه. من لم يعرفه قال: والسفر معروف والمرض معروف. قال: والمرض معروف، وصدق، يعني المرض لا يحتاج إلى توضيح لأنه معروف. وبعضهم عرفه فقال: المرض هو السقم، لكن هذا التعريف أيضا هذا التعريف بأنه معروف أوضح من هذا التعريف، لأنه المرض هو السقم والسقم هو المرض لا نخرج بالنتيجة. وقال بعضهم المرض والسقم هم أو هما خروج البدن عن حد الاعتدال، خروج البدن عن حد الاعتدال، وهذا تعريف صحيح ويشمل جميع أنواع المرض، يشمل جميع أنواع المرض، وهذا هو التعريف إن شاء الله المعتمد. نأتي إلى حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت أول ما فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر إلى آخره. حديث عائشة هذا كما ترون متفق عليه، حديث عائشة متفق عليه فهو صحيح، وقول البخاري أيضا هذا اللفظ لفظ صحيح ولا يتعارض مع لفظ الصحيحين. قال زاد أحمد إلا المغرب فإنها وتر النهار إلى آخره. هذا اللفظ هذا الحديث الذي جاء في رواية أحمد معلول بأنه من رواية الشعبي عن عائشة، والشعبي لم يدرك عائشة فهو بناء على هذا منقطع، لكن الظاهر والله أعلم أن هذا اللفظ أيضا صحيح، الظاهر والله أعلم أن هذا اللفظ صحيح لأمور. الأمر الأول أن المعنى الموجود في الحديث مجمع عليه، أن المعنى الموجود في الحديث مجمع عليه، والإجماع على معنى حديث مما يقويه. الثاني أن هذا الحديث روي متصلا من أوجه كثيرة كلها ضعيفة لكنها تقوي المرسل. الثالث أن الشعبي غالبا يرسل عن ثقة، مراسيله صحيحة، مراسيله صحيحة، فهذه الأمور يعني مع بعضها البعض تقوي هذا اللفظ. وكما قلت يعني مضمون لفظ رواية أحمد متفق عليها، لكن نسعى لتصحيح هذا اللفظ، لأن اللفظ وإن اتفق على معناه إلا أنه إذا ثبت أنه من منطوق النبي صلى الله عليه وسلم قد نستنبط منه فوائد أخرى ونعتبره من الإعجاز ونعتبره من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه فائدة تقوية هذا اللفظ. قوله فرضت الفرض هو القطع والحز والتقدير، وهذا في اللغة، وأما في الشرع فالفرض هو ما يذم تاركه شرعا، ما يذم تاركه شرعا، أي فعل يذم تاركه شرعا فهو مفروض. وجماهير الأئمة على أن الفرض والواجب واحد، وذهب الأحناف فقط إلى أنه إلى وجود فرق بين الفرض والواجب. فالفرض عندهم ما ثبت بدليل قطعي الثبوت والدلالة، والواجب ما ثبت بدليل ظني الثبوت أو الدلالة. وجه التفريق عند الأحناف قالوا أن الفرق بين الفرض والواجب لغة مجمع عليه، الفرق بين الفرض والواجب في اللغة وجود الفرق أمر مجمع عليه، فهذا الفرق اللغوي لا بد أن ينعكس على المعنى الشرعي عندهم وأن يكون له أثر، وأثره هو هذا أن الفرض يكون في منزلة أعلى من الواجب. أما قولهم أنه مجمع عليه في اللغة صحيح، الوجوب في لغة العرب هو السقوط، أما الفرض فهو كما تقدم القطع والتقدير والحز. لكن الراجح مذهب الجمهور، والجواب على دليلهم أن وجود الفرق بين مراتب الأوامر الشرعية لا يعني الاختلاف في الحكم، فهذا الواجب نفسه له للواجبات مراتب، ليست الواجبات على درجة واحدة، ومع ذلك نسمي الجميع حتى الأحناف يسمون الجميع واجب مع أنها لها مراتب. كذلك الفروض ليست على درجة واحدة من الثبوت، يعني الأركان الإسلام الخمسة ليست كغيرها مما ثبت بدليل قطعي، لكن بالتأكيد ليست كغيرها من الفروض. إذن التفاوت في الدلالة لا يلزم التفاوت في المسمى، لا يلزم منه التفاوت في المسمى. المهم أنه الأقرب يعني رأي الجمهور. والحديث الذي معنا يقوي رأي الجمهور ولا يقوي رأي الأحناف؟ ها، لماذا؟ إذا كانت فرقت إذن يقوي رأي الأحناف. إذا كانت فرقت، ها طيب، اللي يظهر لي أنا أن الحديث هذا يقوي رأي الجمهور. وجهه أن عائشة أطلقت الفرض على مسألة فيها خلاف، كما سيأتينا خلاف قوي، سيأتينا أن الإمام أحمد توقف في هذا المسألة اللي هي هل القصر واجب ولا لا. فعائشة أطلقت الفرض على أمر ليس قطعي الثبوت والدلالة، وإنما فيه خلاف وأخذ وعطاء. فإذا يبدو لي أن الحديث يصلح أن يكون من مرجحات قول الجمهور فيما يبدو لي. طيب، من فوائد هذا الحديث جواز القصر في السفر مطلقا ولو بغير خوف. وعلى هذا الجماهير وحكي إجماعا إلا من شذ، إلا من شذ ممن ذهب إلى أنه لا يجوز القصر إلا في حال الخوف استدلالا بالآية: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين. فالراجح أنه يجوز بدون خوف، أقول. وشذ بعض أهل العلم وقال يشترط وجود الخوف استدلالا بالآية، لكن هذا الاستدلال ضعيف جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم سافر كثيرا سفرا لا خوف فيه، وقصر وأصحابه والخلفاء الراشدين، فهو حقيقة شاذ جدا وضعيف. من فوائد هذا الحديث أن الذي تدل عليه مجموع النصوص المروية في فريضة الصلاة أن الله سبحانه وتعالى فرض الصلاة ركعتين في مكة، ثم بعد الهجرة فرضت الصلاة أربع ركعات، ثم بعد ذلك قصرت صلاة السفر، قصرت صلاة السفر. وهذا الترتيب سببه الجمع بين النصوص، فإن حديث هذا حديث عائشة هذه يدل على أن فرضت ركعتين ثم استمرت في السفر على ركعتين، بينما النصوص الأخرى تدل على أن صلاة السفر كانت رباعية ثم قصرت، لقول مثل قوله تعالى: لا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة. ومن المعلوم أن القصر لا يكون إلا عن إتمام، ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عنكم شطر الصلاة. لكن هذا الحديث إن الله وضع عنكم شطر الصلاة لو لم يكن في الباب إلا هو ما كنا احتجنا لهذا الجمع، لأنه فيه ضعف، لأن فيه ضعفا. لكن الآية فيها دلالة على موضوع أنه كانت الصلاة رباعية ثم قصرت، فالجامع بين الأمرين يكون بهذا التقدير. من فوائد هذا الحديث أن الصلاة المكية لم تقع إلا ركعتين، لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم إلا ركعتين في مكة، بصريح حديث عائشة أنها قالت: ثم هاجر صلى الله عليه وسلم ففرضت الصلاة أربع، يعني قبل الهجرة لم تفرض. ويشكل على هذا حديث أنس أن جبريل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وصلى به الظهر والعصر والعشاء أربعا عند الكعبة، وهذا لا يشكل لأن حديث أنس ضعيف ولا يثبت. من فوائد هذا الحديث أن القصر في الصلاة أثناء السفر واجب، أن القصر في السفر واجب، فإن صلى أربعا بطلت الصلاة. وإلى هذا ذهب الأحناف ويميل إليه ابن المنذر ويميل إليه جماعة من المتأخرين من الأئمة مثل الصنعاني والشوكاني. وهذا مذهب جمهور السلف، وهذه من المسائل القليلة التي يكون مذهب الأحناف موافق لمذهب جمهور السلف بخلاف الشافعية والحنابلة. الأدلة استدلوا بجملة من الأدلة. الدليل الأول حديث الباب، وهو واضح جدا وقوي في الدلالة، أن الصلاة مفروضة ركعتين والفريضة لا يجوز أن نزيد عليها أي شيء. الدليل الثاني أن هذا القول مروي عن جماعة من الصحابة، منهم عمر وابنه وجابر وجماعة من الصحابة كثر. الثاني الدليل الثالث أن ابن عباس أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض الصلاة ركعتين في السفر وركعة في الخوف. وهذا إن شاء الله صحيح. الدليل الرابع أن عمر قال صلاة عيد الفطر ركعتان، صلاة عيد الفطر ركعتان وصلاة السفر ركعتان على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم تامة غير مقصورة. لكن هذا الحديث فيه ضعف، هذا الحديث فيه ضعف. القول الثاني وهو مذهب الشافعي والحنابلة أن القصر سنة مؤكدة، فإن أتم جاز بلا كراهة، هذا ظاهر كلامهم، جاز بلا كراهة. واستدلوا أيضا بأدلة. الدليل الأول قوله تعالى لا جناح عليكم أن تقصروا، ونفي الجناح يدل على أنها ليست واجبة. والجواب عليه أن نفي الجناح لا يستخدم دائما في الشرع في المباحات والسنن، بل قد يستخدم في الأركان والواجبات، مثل نفي الجناح في السعي بين الصفا والمرة، لا جناح عليه أن يطوف بهما. وتعرفون أن السعي إما ركن أو واجب. نعم قيل بأنه سنة، لكن على هذا القول لا يستقيم الجواب. الدليل الثاني أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم أتم في السفر، وهذا لا يصح، وسيأتينا أنه ضعيف جدا أو كذب، وهو من أحاديث البلوغ كما سيأتينا. الدليل الثالث وهو في الحقيقة يعني هو العمدة لهم، أن عثمان رضي الله عنه أتم وصلى معه الصحابة، ولو كان الإتمام محرما لم يوافقوه رضي الله عنهم وأرضاهم. والجواب عنه أن عثمان رضي الله عنه وأرضاه أنكر عليه الصحابة الإتمام إنكارا واضحا، والعلماء اجتهدوا في الاعتذار له باعتذارات كثيرة، الدليل اللي بعده أنه صح عن عائشة أنها تمت، صح عن عائشة أنها أتمت. القول الثالث أن الإتمام سنة، أن القصر سنة والإتمام مكروه، وهذا مذهب المالكية واختاره شيخ الإسلام رحمه الله. وبعضهم ينسب لشيخ الإسلام القول بالوجوب لكني لم أره له، لا أدري من أين يعني نقله. المشهور عنه والمذكور في كتبه أنه يرجح هذا القول، إلا أن كان له رأيان في الموضوع، لكن لم أجد الرأي الثاني. واستدل هؤلاء بالجمع بين النصوص، الجمع بين النصوص. القول الرابع أن الإنسان مخير بين أن يتم أو يقصر، القول الخامس أن الإتمام أفضل لأنه أكثر عمل، ولأن عائشة وعثمان فعلها، ومن عجائب الأقوال سبحان الله، عالم يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتم في سفرة من السفرات ثم يرى أن الإتمام أفضل. القول الأخير التوقف، التوقف، وهذا رواية ثانية عن الإمام أحمد، وقال أنا أحب العافية من هذه المسألة رحمه الله، أحب العافية من هذه المسألة. رجل عنده ورع، سبب أنه توقف أن الخلاف فيها قوي، ووجود الخلاف بين الصحابة، وجود الخلاف بين الصحابة. بقينا في مسألة وهي هل القول بالكراهة رواية أو قول؟ هو في الواقع ما قلنا القول الثالث المذهب المالكي واختيار شيخ الإسلام، ليس كذلك؟ هل هو رواية؟ لم نجد رواية عن الإمام أحمد بالكراهة، لكنه قال لا يعجبني أن يتم، قال لا يعجبني أن يتم. وأنا أرى أن هذه الكلمة تساوي الكراهة، تساوي الكراهة، فهو لم يجعل الأمر واحد كما هو المذهب الاصطلاحي، أو لم يجعل السنة فقط، عفوا لم يجعل الأمر سنة فقط، وإنما يعني كره أن يتم الإنسان، فيبدو لنا في توازي يعني الكراهة. الراجح، الراجح والله سبحانه وتعالى أعلم، القول الثالث مع قوة القول بالوجوب. والذي يجعل الإنسان لا يجزم جزما واضحا بالوجوب أمران: الأول إتمام عثمان، ووافقه الصحابة، ابن مسعود كان يصلي خلفه، وابن عمر هذا أكيد، وباقي الصحابة، بل ابن مسعود كان في منى يتم حتى لو صلى منفردا حتى لا يختلف مع عثمان، مع كراهيته لإتمام عثمان كان يصلي إذا صلى منفردا أتم، وهذا صحيح عنه. أما ابن عمر فكان إذا صلى مع عثمان أتم، وإذا صلى منفردا قصر، لكن ابن مسعود كان يتم حتى إذا صلى منفردا للبعد عن الاختلاف. هذا الأمر الأول، لو كان هذا محرما لم يوافقوا. الثاني أن الجماهير وما عليه الصحابة وحقي إجماعا أن المسافر إذا أتم بمقيم فإنه يتم، أن المسافر إذا أتم بمقيم فإنه يتم، وهذه مسألة تدل أيضا على قوة القول الثالث، وهو أن الإتمام مكروه وليس بمحرم، والقصر مستحب وليس بواجب. فإذا هذا القول يعني إن شاء الله أنه أقرب الأقوال، لكن مع قوة القول بالوجوب، قول قوي جدا، ولذلك ينبغي أن يحتاط الإنسان في السفر ولا يصلي أبدا إلا قصر، إلا إذا صلى خلف مقيم فإنه يتم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. آجل. نعم اقرأ الحديث.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويصوم ويفطر. رواه الدارقطني ورواته ثقات إلا أنه معلول.
نعم هذا الحديث حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قصر صلى الله عليه وسلم، رواه عطاء عن عائشة ورواه عن عطاء ثلاثة من الأئمة. ظاهر هذا الإسناد ظاهره الصحة، لكن كما قال الشيخ هنا أن له علة. العلة التي تمنع من تصحيح هذا الحديث أن عائشة لما أتمت رضي الله عنها وأرضاها في الأحاديث الصحيحة سألها عروة عن سبب الإتمام فقالت إنه لا يشق علي. قال عروة يعني فتأولت كما تأول عثمان رضي الله عنهما. ولو كانت تعرف حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا لا استدلت به وتركت الاستدلال بالمشقة أو أنه لا يشق عليها، وهذا جعل الأئمة يرون أن هذا الحديث ضعيف. بل شيخ الإسلام رحمه الله يقول لا ريب أن هذا الحديث كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، والذي جعله يجزم، وإن كان هذا الجزم لم يؤخذ من الصنعة الحديثية يعني من دراسة الأسانيد، قد لا تصل الدراسة إلى أنه كذب موضوع، لكن الذي جعله يجزم بهذا هو أنه يخالف المتواتر المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سافر قصر. فإن هذا المعنى مروي في أسانيد ثابتة كثيرة متنوعة عن أكثر من صحابي، مما يجعل الإنسان يجزم أن النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أسفاره قصر. وإذا جزمت أنه صلى الله عليه وسلم قصر في جميع أسفاره جزمت تبعا لهذا أن هذا الحديث وش فيه؟ أنه كذب وخطأ. قد يكون كذب وقد يكون خطأ، لكن المقصود أنه تجزم أنه لم يحصل شيء من هذا من النبي صلى الله عليه وسلم. يشكل على هذا قول الدارقطني، هذا إسناد صحيح. الدارقطني يقول هذا إسناد صحيح، هو في الحقيقة مشكل، لكن الجواب عنه أن تصحيح الدارقطني في السنن يعني أمر فيه نظر وينظر إلى عمله في كتبه الأخرى. فالدارقطني قد يصحح الأحاديث أو يحسنها في السنن ويرجع في العلل ويعلها بعلة خفية، فكأنه في السنن يتحدث عن ظاهر الأسانيد، كأنه يتحدث عن ظواهر الأسانيد، أو يكون لم يتبين له في السنن العلة ثم تحدث عنه في العلل وبين علله. فمثلا حديث عائشة الآخر أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم صمت وأفطرت وقصرت وأتممت، فقال أحسنت يا عائشة. هذا الحديث أيضا قال عنه الدارقطني إسناده حسن، وفي العلل لما سئل عن هذا الحديث أعله بالإرسال، أعله وضعفه. هذا دليل على أن الشيخ الحافظ في السنن قد ينظر لظاهر الإسناد، أو قد يكون يعني لم تتبين له العلة آنذاك. والمهم أن أحكامه تؤخذ بالدرجة الأولى من كتبه التي خصصها للعلل، وأنه وهذا هو المهم لا يشكل كثيرا أن يصحح في السنن. إذا وجدنا علة للحديث فليس من المشكل أن نجد أن الدارقطني صححه لما أسلفت من الملابسات. فإذا هذا الحديث فيه ضعف. فائدة هذا الحديث، المؤلف أورد هذا الحديث لأنه يقوي القول الرابع، وهو أن المسافر مخير بين أن يقصر وأن يتم، بين أن يقصر أو أن يتم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وهذا، فإذا يجوز أن نفعل هذا وهذا. لكن كما تقدم هذا الحديث لا يصح ولا يثبت عنه صلى الله عليه وسلم. بهذا نكون انتهينا من حديث عائشة، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.